أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما ارتبط بالفصل الثالث في أفعاله تعالى وفيه مسائل. قال الماتن عليه الرحمة المحقق الطوسي: الفصل الثالث في أفعاله الفعل المتصف بالزائد إما حسن أو قبيح، والحسن أو الحسن أربعة. لابد أن نلتفت إلى أننا أشرنا فيما تقدم إلى مقدمة توطئية مهمة جدا فيما يرتبط بلماذا جعل العدل الإلهي من أصول الدين، ذكرنا وجوها في ذلك. ثم انتقل بنا الكلام إلى مسألة وخطورة مسألة الاعتقاد بالحسن والقبح العقليين، وأشرنا إلى هذا المطلب وبينا هذه المسألة بأن الاعتقاد بهذه المسألة العقلية، وهي أن العقل يدرك أن هناك في الأفعال أن أفعالا هناك حسنة وأن أفعالا هناك سيئة، على أساسها تبتني منظومة كبيرة جدا من المعارف الإلهية، كوجوب معرف ضرورة وجوب معرفة الله، وجوب النظر في النبوة في برهان النبوة، في الأمور الأخرى التي أشرنا إليها في البحث السابق، ونقلنا كلمة لنفس الشارح وهو العلامة الحلي عليه الرحمة في المقام، واضح إن شاء الله. الآن عندنا البحث يبدأ المصنف، قلنا عندنا الآن البحث تقريبا أولا في المبدأ التصوري لهذه المسألة، ثم وهني يعرج عن التقسيمات وبعض التفصيلات، ثم ينتقل المصنف إلى المبدأ التصديقي وهو الحديث عن الأدلة العقلية، الأدلة معذرة، على ضرورة هذه القاعدة أن الحسن والقبح عقليين وليس بشرعيين. ثم بعد ذلك يأتي إلى الشبه التي ساقها الأشاعرة على مدعاهم بأن الحسن والقبح شرعيا وليس بعقليا، وهذه شبه بعضها أصلا هي براهين وأدلة على مدعاهم كما سيتضح. تعالوا معي إلى المسألة الأولى، بلورة سريعة لمعنى الاعتقاد بأن الحسن والقبح العقلي، يعني ماذا تعني هذه المسألة، أو ما هو معنى الحسن والقبح العقلي. عندنا مصطلحان التفتوا. المصطلح الأول، نقول أن الحسن والقبح عقليين، وتارة نقول أن الحسن والقبح ذاتيين. هاتان عبارتان تتداولان في مثل هذه الأبحاث بخصوص هذه المسألة. ماذا يعني ذا هذا وماذا يعني ذاك؟ نقول للتوضيح، نحن إذا لاحظنا المدرك، أو نقول تارة نلحظ المدرك وتارة نلحظ المدرك، إذا لاحظنا المدرك يعني من هو المدرك لأن هذا الفعل حسن أو قبيح، فإذا قلنا العاقل هو المدرك لذلك، لاحظوا، فإن هنا نقول أن الحسن والقبح عقليين، واضح. إذن اسم فاعل مدرك، يعني من تلبس بالإدراك، من تحقق بالإدراك. فعلى كل حال نقول هذا المدرك إن كان هو العقل أسمينا أن المسألة وأن الحسن والقبح عقلية، وتارة نقول أن ننظر إلى المدرك اسم مفعول، يعني ما وقع عليه الإدراك، فنجد بأن هذا الفعل إن كان في ذاته حسن وفي ذاته قبح، سواء أدركناه أو لم ندركه، يعني بذاته هو قبيح وبذاته حسن، يعني ذاتيين في هذا أو ذاك، نقول هنا أن القبحة والحسن ذاتيين. واضح المطلب؟ فإذا أدركنا أو إذا نظرنا إلى المدرك نقول حسن وقبح عقلي، لأن المدرك هو العقل. وإذا قلنا بأن الإدراك هنا ماذا؟ إذا قلنا بأن الإدراك ماذا؟ إذا نظرنا ماذا إلى المدرك اسم مفعول ما وقع عليه الإدراك نقول ذاتيين، وإلا هي المسألة واحدة طبعا، ليست هاتان مسألتان، هي مسألة واحدة لكن تعنون تارة بلحاظ المدرك وتارة بلحاظ المدرك، تارة يقال حسن وقبح عقلي وتارة يقال حسن وقبح ذاتي. واضح؟ خب هذه مسألة بد أن نلتفت إليها. بعد ذلك نقول نحن على نحو القضية، ولو نحو القضية الموجبة أو القضية المهملة كما يقولون، كما يقول المناطقة، على نحو القضية المهملة، والقضية المهملة يقولون بقوة الموجبة الجزئية، بمعنى أن العقل يدرك أن هناك بعضا أو أن بعض الأفعال في ذاتها حسنة وبعض الأفعال في ذاتها ماذا؟ قبيحة. مثلا عندما يأتي إلى العدل يقول العدل بما هو عدل في ذاته حسن، الكل يدرك أن العدل حسن، وهذا مطلب يطلبه العقل، تطلبه الفطرة، تطلبه الفطرة الإنسانية بأجمعها، العدل بما هو عدل أمر حسن. واضح؟ يوصف بالحسن. مثلا الصدق النافع كما سيأتينا، هذا الصدق النافع يكون حسنا. مثلا كفالة اليتيم والقيام بشؤونه، هذا الفعل حسن. إعطاء المحروم كذا، هذا حسن. الاهتمام بحقوق الإنسان، هذا أمر حسن، هذا يدركه الإنسان. ترضى المتدين بدين، الإنسان الملحد، الإنسان لو كان من أتباع البراهمة كما سيأتي، إذا كان من مثلا ماذا، من أي تيار حتى لو كان بعيد عن أي ثقافة، لأن هذا الإدراك إدراك لجميع البشرية، البشرية أو الإنسان بمحسن يدرك هذه الحقيقة بعقله بغض النظر عن جميع الأديان والمذاهب والتيارات والبيئة والوراثة والتثقيف والتعليم. لا، حتى لو فرضنا إنسان أصلا لا ديني غير مرتبط بالسماء، أصلا إنسان لم يلتقي بإنسان آخر في حياته، لو فرضنا إنسان في مجاهيل أفريقيا كما يقولون لم يلتقي بأحد، وقلنا له بأن العدل بهذا المعنى، تصور للعدل حسن أو قبيح، قلنا العدل حسن والكل يناشد العدل، فهذا يكشف كشفا أنيا عن ماذا؟ عن أن هذا الفعل في ذاته الحسن، وإلا كيف يدركه في ذاته الفعل. في القبال كذلك القبح نفس الشيء، بأن الظلم قبيح كما أن العدل حسن، يدرك الإنسان أن الظلم ماذا؟ قبيح، يدرك أن الكذب الضار قبيح، يدرك أن ظلم اليتيم قبيح، يدرك أن الاستهانة باليتيم وظلمه واهتضامه قبيح، يدرك أن الإساءة إلى من أحسن إليك، إنسان يحسن إليك وأنت تسيء إليه، هذا ماذا؟ قبيح بكل المقاييس. هذا لا يحتاج ماذا؟ إلى إدراك، أما ذاتا لا يحتاج إلى تعليم أو تثقيف أو تربية أو حتى إلى شريعة، الله سبحانه وتعالى زود الإنسان ويستطيع أن يدرك هذا الأمر بجلاء ووضوح. إذن العقل بما هو العقل يدرك هذه الحقيقة، التفت إلى هذه النقطة. فإذن هذا المبدأ التصوري لما نعتقده، إذن العقل هو المدرك، هناك مدرك وهو الفعل، ذات الفعل فيه حسن أو ذاته قبيح. الآن نحن كلامنا على كما قلت على نحو القضية المهملة، نحن ندعي أن كل الأفعال كذلك، إحنا يكفينا ماذا؟ أن بعض الأفعال كذلك، وقد يكون هناك أفعال لا ندرك فيها شيء مثلا لقموض أو لسبب أو لكن نحن أقل التقادير ماذا؟ نثبت الحقيقة ولو من خلال الموجبة الجزئية. أحسنتم، نقول بعض الأفعال فيها حسن وبعض الأفعال فيها، وهذا يكفي للمدعى، هذا يكفي ماذا؟ للمدعى. هنا مسألة لا بد أن نشير إليها لكي بعد لا نحتاج إلى ذكرها مرة أخرى، وهي تقدم عندكم فيما تقدم في أبحاث فلسفية وعقدية ماضية أن الحكماء يقسمون العقل إلى قسمين، العقل النظري والعقل ماذا؟ العملي. العقل النظري ما هو؟ العقل النظري هو ما ينبغي أن يعلم، مثل وجود الله سبحانه وتعالى، أو أن الله واحد لا شريك له، واضح، أو أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو أن الكل أكبر ماذا من الجزء. هذا بعد نظري في العقل النظري، العقل يدرك هذه الأمور نسميها، يعني يدرك ما ينبغي أن يعلم، هذا مو عقل نظري، متعلقه ما ينبغي أن يعلم. وفي القبال عندنا العقل العملي، العقل العملي عرفوا بأنه ما ينبغي أن يعمل بعد العلم به بلا إشكال، ما ينبغي أن يعمل، مثلا الإحسان، الرضا، التسليم، مثلا الإحسان إلى من أحسن إليك، واضح. ومنها كما يقولون ماذا هذه المسألة، أن الحسن أو أن العدل حسن وأن الظلم قبيح، أن العدل حسن وأن الظلم قبيح. وهنا وقع كلام بين الأعلام بأن مسألة الحسن والقبح، عندما نقول أن العدل حسن وأن الظلم قبيح، هذه مدرك للعقل النظري أو مدرك للعقل العملي. ما عليه جملة من المحققين الكبار قديما وحديثا من العلماء يقولون لا، هذا مدرك العقل النظري. العقل النظري يدرك كما يدرك أن النقيضان لا يجتمعان، يدرك أن ماذا؟ أن العدل حسن وأن الظلم قبيح. هذه من المسائل الأولية، بديهية التصور، مجرد أن أتصور الموضوع فيها وتصور المحمول ماذا؟ أحكم بالنسبة. مجرد أتصور الموضوع والمحمول ماذا؟ أحكم ماذا؟ بالنسبة، واضح؟ هذا معنى الأولي كما درستم في علم المنطق. الأوليات ما هي؟ هي القضايا التي يكفيها تصور الموضوع ماذا؟ والمحمول فقط من دون شيء آخر، هذا ما نسميه بالقضية الأولية. فعلى هذا بعض المحققين الكبار قديما وحديثا يقولون أن مسألة أن العدل حسن وأن الظلم قبيح نظير مسألة أن ماذا؟ النقيضان لا يجتمعان، يكفيها التصور الصحيح لماذا؟ التصور الصحيح للموضوع والمحمول والإذعان بالنسبة، يكفي تصور صحيح للموضوع والمحمول، فثم تذعن ماذا؟ بالنسبة، وصحة الحمل هنا واضح. لكن بعض العلماء قديما وبعضهم هم حديثا يرون أن مسألة الحسن والقبح صحيح مسألة عقلية لا شك فيها، ولكن ليست ماذا؟ مسألة عقلية في البعد العقل النظري، لا، ما لا ربط العقل النظري، هذه في البعد العملي في المرتبطة بالما ينبغي أن يعمل. في علماء يقولون هذا المعنى واضح، وهو ذاك أشار إليه هنا، قال بعض الأوائل وحتى بعض المتأخرين يرون شيء من هذا المعنى، يرون بأنه ماذا؟ أن الحسن والقبح مدرك ماذا؟ للعقل العملي، وليس مدرك للعقل النظري، مدرك للعقل العملي. واضح، يعني ما ينبغي أن يعمل. طبعا هذا لا يعني أن العقل العملي لا ليس فيه إدراك، نعم فيه إدراك، ولكنه في جنبة العمل، مثل حسن التوكل، حسن الرضا بالله، حسن التسليم، الإحسان، الصدق النافع، نفس الشيء. فهذه، ولذلك قال البعض هكذا بأن عندنا قضيتان أساسيتان، أم القضايا إذا جئنا إلى العقل النظري فأم القضايا فيه وأولى الأوليات ما هو؟ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان بداية العقول، هذه الآية المحكمة في العقل النظري في الذي ترجع إليه جميع القضايا. وعندنا قضية وآية صح التعبير محكمة وأولى الأوليات وين؟ في العقل العملي، وهي هذه القضية أن العدل حسن وأن الظلم قبيح. هذا تفصيل في المقام. لكن كما قلت ما عليه الأعلام وجملة المحققين الكبار قديما وحديثا هو أنه ماذا؟ أن هذا مدرك للعقل النظري، حتى الحسن والقبح مدركان للعقل النظري، مثلها مثل قضية النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. واضح هذا المطلب؟ واضح هالمعنى؟ هذه تقريبا أطلالة مهمة لفهم المبدأ التصوير. تعال معي لكي أو تعالوا معي لكي ماذا لا نطيل أكثر. الآن المصنف هنا ذكر جملة من التفصيلات وجملة من البيانات، الأفضل نقرأها ثم نوضحها، يعني ليست مطلبا يعني يحتاج إلى التكرار فيه أساسا، مع التطبيق يتضح ما يريده المصنف. لكن بحث ما ذكرناه بالأمس واليوم هو هذا الآن، إعطاء التصور الضروري والمهم لهذه الحقيقة. إلى هنا يتحصل بأن معنى الحسن والقبح عقليين بأن العقل يقوم بدور الإدراك. طبعا لابد أن نلتفت، العقل يقوم بدور الكشف والإدراك لا الحاكمية، العقل لا يحكم هنا، العقل يدرك. وهذه مسألة مهمة، لأن واحدة من الشبه يطرحونها له كيف العقل كذا كأنه حاكم ويحكم على الله، عندما يقول الله لا يستر منه القبيح. لا، نقول الله العقل ليس حاكما نستجير له، العقل كاشف، عندما يكشف يرى أن العدل ويرى ذات العدل يقول حسن، عندما يرى الظلم يقول قبيح. فعندما يلحظ ويدرك أن الله سبحانه وتعالى مجمع الكمالات الإله الوجودية ومجمع الصفات الوجودية وهو كل الكمال وكله الكمال، يقول هذا يستحيل منه أن يصدر القبيح مثلا. هذا نوع من الكاشفية وليس نوع ماذا من الحكومة والتسلط كما يعبرون. وهذه تتضح رويدا هذه المسألة. إلى هنا تقريبا يعني أشرنا ما ينبغي الإشارة إليه في هذه الأطلالة. تعالوا معي إلى العبارة. العبارة فيها تفصيل ما ذكرنا في الشرح تقريبا، لكن ما نحتاج أكثر من أن احنا مع التطبيق يتضح. قال المسألة الأولى في إثبات، عشان نراعي الوقت فقط يعني. قال الفصل الثالث في أفعاله تعالى وفيه مسائل. المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقليين. قال والفصل الثالث في أفعاله، الفعل المتصف بالزائد أو صفة زائدة على الفعل إما حسن أو قبيح، والحسن أربعة. أقول هذا الآن الماتن، تعال إلى الشرح ماذا يقول. أقول لما فرغ من إثباته تعالى وبيان صفاته، يعني بعد من ثبت تحدث عن إثبات وجود الله في الفصل الأول وبيان صفاته في الفصل الثاني والأمر الثاني، شرع الآن كالفصل الثالث شرع في بيان عدله، يعني بحث العدل الإلهي، يعني نسميه احنا الأصل الثاني، في بيان عدله وأنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح. هذا ما نعتقد به، أن الله حكيم لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. وقلنا هذا ماذا؟ هذا ما يدركه العقل، لا أن العقل يحكم على الله سبحانه وتعالى. وهذه القضية اعتقادنا بأن الله لا يستر منه القبيح ولا يخل بالواجب مبني على الاعتقاد ماذا؟ بقضية أن العدل حسن وأن الظلم قبيحون. قال وأنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، وما يتعلق بذلك من المسائل. الآن وبدأ بقسمة الفعل إلى الحسن والقبح أو إلى الحسن والقبيح، قال عندنا أفعال حسنة وأفعال قبيحة، وبين أن الحسن أن الحسن والقبح أمران عقليان، يعني العقل يدركهما، لا نحتاج إلى الشرع هنا ليدركهما لمحاذير تأتي. أن الحسن والقبح أمران عقليان، وهذا حكم متفق عليه ما بين أو بين المعتزلة، يعني قلنا العدلية بشكل عام ومنهم الإمامية. وأما الأشاعرة فإنهم ذهبوا إلى أن الحسن والقبح إنما يستفادان من الشعر كما أشرنا في أمس بالأمس، قالوا أشاعرة بأن الحسن والقبح ليس مدرك عقل. نعم، كل ما حسنه الشارع فهو حسن، وكل ما قبحه الشارع فهو قبيح. فلو قال لي الشارع أن العدل ظلم وأن الظلم حسن لاتبعناه، يعني بعد ما عندك ضابطة للكشف إن صح التعبير. وهذه لها مخاطر جدا كثيرة كما هم أشرنا بالأمس، ويأتي شيء منها في ثنايا البحث. يقول: وأما الأشاعرة فإنهم ذهبوا إلى أن الحسن والقبح إنما يستفادان من الشرع، فكل ما أمر الشارع به فهو حسن، وكل ما نهى عنه، هذا كلما هذه فصل المفروض، وكل ما المفروض، وكل ما نهى عنه ماذا فهو قبيح. ولولا الشرع لم يكن حسن ولا قب، ولو أمر الله تعالى بما نهى عنه لانقلب القبيح إلى الحسن، إلى الحسن، والحسن إلى القبيح. نستجرب الله، لو الله أمرنا بظلم اليتيم من دون حق يصير حسن، لو الله أمرني بموالاة الكافر مثلا نستجرب الله صارت حسنة، ولو الله نهاني عن ولاة الإيمان صارت قبيحة، يعني ما في ضابطة بعد. يقول: والأوائل ذهبوا من بعض علمائنا إلى أن من الأشياء ما هو حسن ومنها ما هو قبيح بالنظر إلى العقل العملي، يعني جعل من مدركات العقل العملي، هذا ما عنده شغل بالعقل النظري، قلنا بعد رأيان شرحناه. وقد شنع من شنع أبو الحسين هذا من المعتزلة على الأشاعرة، ونعم ما شنع هو، يعني رد عليهم بردود قوية جدا وذكر إشكالات عليهم، وصور بأن ما تعتقدونه به من أن بأن الحسن والقبح شرعي وعقلين هذا لا يتماشى مع قواعد الإسلام كما أشرنا هم بالأمس من خطورة هذه المسألة. قال: وقد شنع أبو الحسين على الأشاعرة بأشياء ردية، وما شنع به فهو حق صحيح كلامه في حق هؤلاء، إذ لا تتمشى قواعد الإسلام بارتكاب ما ذهب إليه الأشاعرة، كثير من الأحكام هذه لا تتوافق مع حقائق الدين، من تجويز القضاء عليه تعالى، لأنه إذا ما يدرك الإنسان أن الله لا يصير منه القبيح يعني ممكن يصير منه القبيح، يعني جوزت على الله أن يصير منه القبيح، نستجر بالله نتيجة إنكارك لهذه القاعدة، هذه من اللوازم الخطيرة والفاسدة على هذه القاعدة. قال: وما شنع به فهو حق، يعني أبو الحسين ما شنع على الأشاعرة فهو حق، إذ لا تتمشى قواعد الإسلام بارتكاب ما ذهب إليه الأشعرية من تجويز القبائح عليه تعالى، وتجويز يعني كذلك من تجويز إنه تصل من الله القبائح، وتجويز إخلاله بالواجب، رغم أن العقل يستقل بأن الله ماذا لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، وهذا من بركات هذه القاعدة الحسن قبل حقليين، وتجويز إخلاله بالواجب. وما أدري كيف يمكنهم يعني الأشعرية الجمع بين هذين المذهبين، كيف يعني يقولون أنه القباح يمكن أن تصدر من الله وأن يخل بالواجب، وأن هذا هو مثلا قواعد الإسلام تمنع مثلا، كيف جمع بين هذين؟ يعني الإسلام لا يأمر بقواعد يعني بفعل القبيح، الإسلام ينهى عن كان الإسلام يمنع الإخلال بالواجب، فهناك نجمع بين الأمرين نستجير بالله. وتجويز إخلاله بالواجب، وما أدري كيف يمكنهم من يعني أشاعرة الجمع بين هذين المذهبين، واضح لهنا المطلب. قال: واعلم، الآن يجي يبين يعني ما عندنا هم مطلب زاد، يبين أقسام قبح وكذا بعد طبق العبارة حسب بقتنا. نعم، واعلم أن الفعل من التصورات الضرورية، الفعل بما هو فعل يعني من المتصورات أو التصورات حسب بعض النسخ الضرورية. الفعل يعني مفهوم بديهي، لما أقول ماذا تصور معنى الفعل، الفعل هذا الفعل ما يصدر من الإنسان، يعني الفعل أمره بديهي، وهو معنى أن تصور الفعل معنى بديهي يعني لا يتوقف في فهمي على معنى آخر. درستم في علم المنطق ماذا معنى هناك أمور نظرية أمور بديهية، وماذا قالوا عن البديهي؟ البديهي المعنى البديهي والذي ماذا لا يتوقف في إدراكي على مفهوم آخر. واضح؟ مثل مفهوم الوجود، مفهوم العلم، مفهوم الجهل، أمور سهلة يعني واضحة، يعني قصدي بديهية يضطر العقل وتضطر النفس لتصورها من دون أن تحتاج إلى مفهوم آخر يوضحها، مفهوم الشيء مثلا، مفهوم العلم، مفهوم كذا. وعندنا مفاهيم ماذا نظرية، المفهوم النظري هو الذي يحتاج ماذا إلى وياي، المفهوم النظري هو الذي يحتاج إلى تصور ماذا هذا المفهوم بتوسط مفهوم آخر. مثل ما أقول لك ما هو كوكب المريخ، وهذه تحتاج إلى مفاهيم عديدة تصورها، كوكب بهذا المعنى معناه كذا معناه كذا، أو ماذا يعني مثلا العبارة الفلانية المفهوم الفلاني مثلا، ماذا تعني النية مثلا أو الحقيقة الشرعية مثلا، مصطلحات افترض مثلا، تحتاج هذه إلى مفاهيم أخرى تدخل لبيانها مثلا. واضح؟ إذن تصور الفعل بما فعل هذا أمر بديهي، أحسنتم. ولذلك عرف مع بداهة، لكن عرف، وتعلمون تعريف الأمور البديهية ليست تعاريف حقيقية، ليست حدود حقيقية، باب من شرح باب من قبيل شرح الاسم. لاحظ من أقول لك عرف الإنسان تقول لي بشر مثلا، هالمعنى. ولذلك هذا التعارف لا تخلو من دور، لأن لما تقول ماذا أقول لك عرف الفعل، تقول الفعل هو الأمر الذي يصدر من الفاعل، عرف الفاعل تقول هو الذي يصدر منه الفعل، صحيح؟ فيتوقف الفعل على معنى الفعل، وهذا دور والدور باطل. فلذلك في التعاريف لا تخلو من إشكالات، لكون الأمر بديهي لا يحتاج أصلا إلى تعريف، وما عرف هذه تصير معاني شرح الاسم وما شاكل ذلك. قال واعلم أن الفعل من المتصورات أو من التصورات الضرورية، وقد حده يعني عرفه أبو الحسين بأنه ما حدث عن قادر، مع أنه حد القادر يعني عرف القادر بأنه الذي يصح أن يفعل، فيستلزم الدور يعني يتوقف معنى الفعل على معنى الفعل، وأن لا يفعل طبعا، حد القادر عرف القادر بأنه الذي يصح أن يفعل وأن لا يفعل، فلزم الدار على أن الفعل أعم من الصادر عن قادر أو غيره، يعني هم إشكال الدور على تعريفه عندما عرف الفاعل بأنه الذي يصح أن يفعل ولا ويقدر أن يفعل ولا وأن لا يفعل. أولا يستلزم إشكال الدور من باب أنه عرف الفعل تقول الذي يصدر من الفاعل، عرف الفاعل قل الذي يصدر منه الفعل، سواء يعني يقدر أو لا يقدر، يعني يمكنه أو لا يمكنه، يعني يمكن يعني يستطيع يعني يفعل ويستطيع أن يترك، صح التعبير، يعني يفعل وأن لا يفعل. فيستلزم الدور، هذا أولا محذور الدور. المحذور الثاني ما هو؟ المحذور الثاني بأن من قال لك أن فقط الفاعل الذي يصدر منه الفعل على نحو الاختيار؟ لا، حتى الذي يصدر منه قسرا يقال عنه فاعل كذا إلى غير ذلك، حتى المجبور. واضح لهنا العبارة؟ قال مع أنه يعني أبو الحسين هذا المعتزلي، مع أنه حد القادر بأنه الذي يصح أن يفعل وأن لا يفعل، فلزم الدور، هذا أولا. ثانيا على أن الفعل أعم من الصادر عن قادر أو غيره، إذا عرفت هذا فالفعل الحادث إما أن لا يوصف بأمر، إذا عرفنا هذا تعال الفعل الذي يصدر لأن يصدر من الفاعل تارة يوصف لا يوصف بأمر زال على حدوثه، مثل حركة الساهي والنائم، قال هذه حركة محضة لا يمكن أن تصفها بشيء، لا تقول حركة النوم حسنة، قبيحة، مباحة، واجبة، مستحمل، أبدا أبدا، لا تصف بشيء، واضح؟ أما فالفعل الحادث إما أن لا يصف بأمر زائد على حدوثه وهو مثل حركة الساهي والنائم، وإما أن يوصف وهو قسمان حسن وقبيح. فالحسن ما لا يتعلق بفعله ذم، هذا وهذا التعريف المهم، الفعل الحسن الذي ماذا لا يتعلق بفعله ذم بل مدح يعني، والقبيح بخلافه، والقبيح ماذا بخلافه. إذن وإما عندنا الفعل إما أن يوصف بوصف زائد أو لا يوصف، الوصف الذي لا يوصف بوصف زائد مثل حركة النائم والساهي مثلا، والذي يوصف بوصف زائد فإما أن يكون قبيح وحسن، فالحسن ما لا يتعلق بفعله ذم، والقبيح ها بخلافه يعني الذي يتعلق به ذم. والحسن الآن يجي الحسن له أقسام، والحسن إما أن لا يكون له وصف زائد على حسنه وهو المباح، مباح ما له وصف زائد على حسنه، ويرسم بأنه لا مدح فيه على الفعل والترك، هذا الفعل المباح الذي هو حسن طبعا ولكن ليس فيه مدح وليس فيه قدح، إن فعلته لم يعني يقال لك أحسنت، أو إن تركت لا يقال عنك مثلا فعلك قبيح، هذا أمر مباح، واضح؟ قال والحسن إما أن لا يكون له وصف زائد على حسنه وهو المباح، ويرسم يعني ويعرف بأنه رسم يعني لأنه الحد هنا الذي أمر اعتباري المباح، فليس له حد معنى حقيقي، ليس له معنى حقيقي لكي يعرف بالحد، هذا وجه يعني في المقام. والحسن إما أن لا يكون له وصف زائد على حسنه وهو المباح، ويرسم بأنه لا ما لا مدح فيه على الفعل والترك، وإما أن يكون له ماذا وصف زائد على حسنه، وإما أن يكون له وصف زائد على حسنه، فإما أن يستحق المدح من العقلاء يعني، إما أن يستحق المدح بفعله والذم بتركه وهو الواجب، الواجب الذي يجب عليك إن فعلته استحقت المدح من العقلاء، وإن لم تفعله تركت الواجب أخللت بالواجب تذام، أو يستحق المدح بفعله ولا يتعلق بتركه ذم وهو المندوب المستحب، المستحب بما هو مستحب، هذا ماذا الفعل يوصف بشيء زائد على فعله وهو إن فعله الفاعل كصلاة الليل مثلا أو إعطاء الصدقة المستحبة يمدح على فعله، وإن لم يفعل لا يذم على تركه، لاحظ. قال وهو المندوب، أو يستحق المدح بتركه ولا يتعلق بفعله ذم وهو المكروه، بأن هذا الفعل المكروه ترضنه بين الطلوعين أو ما شاكل ذلك، أو شرب الماء واقف في الليل على حسب بعض الأقوال أو بعض الروايات، هذا الفعل إن فعلته أنا يعني إن تركته لم أفعل هذا المكروه مدحت، وإن فعلته لم أذم لأنه مكروه. قال أو يستحق المدح بتركه ولا يتعلق بفعله ذم وهو المكروه، فقد انقسم الحسن إلى الأحكام الأربعة، ما هي؟ صار معنى فعل حسن واجب، ومعنى فعل حسن مستحب وهو المندوب يعني هو المندوب، وعندنا فعل حسن وهو المباح، وعندنا فعل حسن وهو المكروه مع ضم الحرام، شو تصير الأحكام؟ ومع الحرام الفعل الحرام لذم على فعله، وتصير الأحكام الحسنة والقبيحة خمسة، واضح؟ ها إلى هنا بعد يتم الكلام عن المبادئ التصورية لهذه المسألة. من هنا قال تعالى المتن، قال الفصل في أفعالي الفعل المتصف بالزاد إما حسن أو قبيح، والحسن أربعة. قال وهم عقليان، بعد هنا يبدي ماذا بالمبدأ التصديق يعني بالأدلة التي سوف نسيقها ونذكرها لإثبات أن الحسن والقبح عقليين وليس بشرعيين. أري قدرنا نوصل المسألة إن شاء الله لكم؟ واضح المطلب؟ جلي إن شاء الله؟ واضح؟ جيد. هذا تمام الكلام في هذا الباب، يأتي إن شاء الله الدرس المقبل المبدأ التصديقي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.